بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وكان الله بكل شيء عليما.
آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. رسالات الله هدفها ليس فقط إصلاح الأفراد كأفراد، وإنما أيضا إصلاح المسار العام في المجتمعات، وإن شئت فقل في الحضارات، باعتبار أن إصلاح المجتمع يؤدي إلى إصلاح الفرد. وكثير من الأحيان المجتمع له من الضغوط الهائلة على الفرد، بحيث يصعب بل يستحيل على الفرد أن يصلح نفسه في ظل مجتمع منحرف وفاسد. ولذلك كان الهدف الأسمى إصلاح المجتمعات. ومن هنا نجد في القصص القرآنية الحديث عن الأمة، عن الأمم، عن القوم، عن قرية، يعني مو عن شخص، الكل. والمجتمعات البشرية في حالات مختلفة، كما أن الأفراد كذلك. مثلا بعض الأحيان في المجتمع يصير عنده حالة الانبساط والتمدد والإسراف بالتعبير الشرعي، يعني الله يمن عليهم بالنعم فيصير عندهم غرور، عجب، كبر، يبطشون بالآخرين بطش الجبارين، ويفتحون البلاد ويأسرون العباد ويفعلون ما يشاءون. هذا فت حالة. أكو حالة لا، مجتمع مستضعف، مقهور، مقموع، مجتمع الدنيا ضده، هذول ينطون على نفسهم ويصير عندهم حالة اليأس والقنوط والذل والخلافات الداخلية وفتحالات معينة. يعني هذا نوع من المجتمع، هذا نوع من المجتمع. الرسول الذي يأتي من قبل الله سبحانه وتعالى يدعو إلى الصراط المستقيم، ذاك المجتمع المسرف والمنبسط والمعجب بنفسه، هذا يدعو إلى أن يرجع إلى واقعه ويعرف مشاكله كمجتمع عاد. مثلا هذا المجتمع المستضعف مثل مجتمع بني إسرائيل في عهد فرعون، هذا يدعوه إلى التحرر، إلى الثقة بالنفس، إلى التوكل على الله والتحرك إلى الأمام. فكل مجتمع سواء كان هذا اللي فرط أو أفرط، هذا اللي غلا وهذا اللي قصر، سواء هذا أو ذاك، يدعوه إلى الصراط المستقيم، يرجع إلى طريق الوسط الجادة. وهذه عملية صعبة جدا، بحاجة إلى شنو؟ بحاجة على أن هذا الإنسان المبلغ الرسول أو من يتبع الرسول أن لا يخشى الناس، يعرف أن هذا المجتمع مريض، وإذا أراد أن يداهن، وإذا أراد أن يسكت عن أخطائه، وإذا أراد أن شوية يجاري، فما يقدم شيء لرسالته. فإذا أول شرط من شروط الرسول أنه يبلغ ما أمر به الله سبحانه وتعالى من دون زيادة ولا نقيصة، وأن لا يداهن، وأن لا يخشى الناس، يحكي لهم بمر الحق حتى يصلح أمرهم. أما إذا شاف مجتمع منطوي على نفسه هو هم يزيد انطواء ويقره على خطئه فهو لم يفعل شيئا، أو إذا شاف مجتمع متكبر متجبر ويحاول أن يتبع ما أسرف فيه ويتبع ما أترف فيه، هذا طبعا ما راح يسوي شيء، لأنه هو مشى مع خطئه مع انحرافه. الآية القرآنية اللي هي آية 39 تأتي كوسيط بين آيتين، آية 38 حيث ربنا سبحانه وتعالى يصف الرسل ويقول ما كان عليهم حرج من أن يطبقوا ما فرض الله لهم، وهي سنة الذين خلوا من قبل، وقد سبق وأن قلها يعني سنة الأنبياء مو سنة الأمم، باعتبار النبي هو ينتمي إلى فريق الأنبياء أليس كذلك؟ فقال النبي حينما جاء وتزوج وصارت عنده يعني حركة اجتماعية واهتم بالجانب الاجتماعي بالجانب الحضاري في مجتمع مثل مجتمع الجزيرة العربية اللي كان يعني المتدين عندهم ذاك اللي بيد السبحة ويقعد في زاوية وما عش عنده شغل بالناس، هذا عندهم المتدين، عندهم ذاك ذولاك. النبي اجى وتزوج وبنى مجتمع وحارب ودخل في امور، الله قال هذا سنة الله، هذا كل انبياء هالشكل، مفت نبي دون نبي هالشكل. هذا في الآية السابقة. الآية اللاحقة تبين صفة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه رسول، وأنه لا ينتمي إلى قومه إلا بمقدار الانتماء الإنسان إلى أصله، أما هو فكرة خلقة خطة رسالته كلها يأخذها من رب العائزة السلام الله سبحانه وتعالى، ما يأخذها من مجتمعه، هو منفصل عن المجتمع يريد يصلح هذا المجتمع. شلون يصلح المجتمع هو يكون منتمي إلى ثقافته وأفكاره وانحرافاته؟ لا يمكن ذلك. فالآية الوسطانية تبين هاي قاعدة عامة وليس قاعدة بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول تزوج زوجة زيد بعدما طلقها، خب هذا الزواج من رب العزة ومن أجل بيان حقيقة، مجتمع كان منحرف، مجتمع كان يعتبر الدعي كأنه ابنه، وبالتالي يقول ما يصير واحد يتزوج زوجة دعية أو زوجة المتبنى من الأولاد. هيجي الإسلام خرق هذه العادة الفاسدة وهذه الثقافة الباطلة وأسس لثقافة جديدة، ادعوهم لآبائهم. الإنسان يصير ابن أبوه مو ابن اللي يتبنى، الأنساب يجب أن تكون محفوظة. ومن هنا الذين ربنا يقول الذين يبلغون رسالات الله، يعني هؤلاء الذين خلوا من قبل هم الرسل الذين يبلغون رسالات الله، هاي الصفة لقوله سبحانه وتعالى في الذين خلوا من قبل، ثم أضاف الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. خشيتهم الأساسية الله سبحانه وتعالى. أنا فكرت طويلا شون الفرق بين الخشية والخوف، الخشية والخوف مترادفتان أو هناك فواصل؟ أتصور الخشية شيء أقل من الخوف، لأن الخوف الإنسان من أحد يخاف من شنو؟ يخاف أن ذاك يضرر به، يسبب ضرر إليه، خطر عليه، هذا خوف. أما الخشية بالإضافة إلى ذلك قد يمكن فد واحد ما يخشى المجتمع يضرر به أو يشكل خطر عليه، إنما قد يمكن يتفرق عنه، يتفرق عنه، هو هذا نوع من الخشية، الخشية درجة أقل من الخوف. يعني حتى هذا المقدار هم يجب أن لا يكون عند الإنسان مداهنة للمجتمع، لأنه والله المجتمع أخاف ما يجون تحت منبري، أخاف ما يقرون كتبي، أخاف ما أدري كذا، أخاف شنو هذا؟ هذا نوع من الخشية غير المبررة. أنت احكي حكايتك. وأنا شخصيا لاحظت أن العلماء الذين لا يداهنون الناس ولا يجارونهم ويمشون بمر الحق في نهاية المطاف، في البداية ما أقول، في نهاية المطاف المجتمع يحترمهم أكثر ويلتف حولهم أكثر. أما الذين يداهنون الناس ويحاولون أن يقولوا ما يقوله الناس ويفعلوا ما يريده الناس، وبالتالي يكونون ضمن الحالة الاجتماعية، الحالة الاجتماعية حالة خاطئة، ما هي حالة صحيحة، حالة قد تكون حالة غير طبيعية. أنا كنت في لبنان صليت في يوم صلاة الصبح وراء إمام، شفت المسجد مليان، وراء الصلاة الإمام راح، شفت القاعدين مجموعة من الشباب بدأوا يتحدثون ضد هذا الإمام، إمام الجماعة اللي صلوا وراء، الله يرحمه كان من العلماء الفضلاء المؤلفين. ليش تحشون عليه؟ قال هذا ما يعطينا فكرة حول الحرب. أخي هاي الحرب اللي كانت في لبنان كانت حرب غير مبررة، حرب أهلية و14 سنة وهدمت البلاد وقتلت العباد وعملت ما عملت في لبنان، في النهاية لا غالب ولا مغلوب، هذا عندهم قاعدة لبنانية، لا غالب ولا مغلوب. إذا هي لا غالب ولا مغلوب ليش من أول ما نقولها؟ أكو ناس في العراق كانوا يصرون على العلماء وعلى المراجع بأنه تعالوا أعطونا فتوى حتى إحنا نقتل الذين يقتلوننا ونعتدي على من يعتدي علينا. الفقهاء ما أعطوهم. ليش ما أعطوهم؟ لأنه هاي كان يؤدي إلى حرب أهلية لا تدع ولا تذر، كانت تؤدي إلى فساد عريض. إحنا الفساد القليل نقبل به حتى لا يصير هناك فساد أكثر، تفعل أفسد بالفاسد كما يقولون، ولو هذا مو من هالقاعدة لكن عموما. وبالتالي تبين الحق ويا هؤلاء المراجع الذين وقفوا أمام الحرب الأهلية في العراق، لأنه مثل هاي الحرب الآن في لبنان، قبل في لبنان صارت وفي أفغانستان صارت، في الصومال صارت، في السام العياذ بالله تصير في سوريا، والله يحفظ المسلمين كلهم من هذه المشاكل. بعض الناس هو يشوف الناس عندهم حرارة في جهة معينة، في جهة معينة، ما أريد أن أدخل في التفاصيل، في جهة معينة هو يصير أكثر من عندهم. أخي تدير بالك، أمس كنت مع مجموعة من إخواننا السياسيين قلت لهم امشوا مع المجتمع، يعني الخط العام في المجتمع هذا خط ينبغي أن نلاحظه. أما كل واحد يريد أن يتقدم على المجتمع بكلمة معينة قد لا تكون هاي الكلمة صحيحة لمجرد أنه يتميز على المجتمع ويصير أحسن من عندهم، هذا ترى قد تكون بها مفاسد. لازم نلاحظ الحالة العامة في المجتمع، سبيل المؤمنين، شوف أغلبية المؤمنين، أغلبية العلماء، أغلبية المفكرين وين دا يمشون؟ نمشي وياهم، بالتالي هذا أفضل. فإذا القضية هي قضية مهمة، وهي قضية أنه لا نخشى الناس، نقول الحقيقة. فترة من الفترات في إيران انتشرت، قديم وهسه انتشرت أفكار عرفانية جاية من أفغانستان ومن الهند وفلان وفلان وفد أشياء، وكل واحد أجي شاف حشر مع الناس عيد، ما دام الناس يمشون في هالخط هو هم يمشي وياه. أهملوا القرآن الكريم وأهملوا روايات أهل البيت وأهملوا كذا، وراحوا في كلام فلان وفلان. على حال شنو أجيب أمثلة؟ يعني رجل مثل سهروردي أو سهرودي هو الصحيح، سهروردي ورجل اقدرسوا تاريخ هذا الرجل، لما يكتبون في التاريخ يقول القتيل هو مقتول، ما يقول الشهيد، لأنه إنسان على حال عنده أفكار غريبة وعجيبة، تلفيقات. زين هذا احترم احترام غالب وكذا. رجل مثل مولانا، يسموه مولانا صاحب كتاب المثنوي، اللي عنده أشعار شاعر. رجل مثل فردوسي، أنا في طهران في مشهد السنة كنت في يوم مناسبة من المناسبات المهمة، أعتقد في نصف شعبان أو شيء من هذا القبيل ما أذكر، قرأت لهم أنا وقلت هذا الرجل شيء تقدروه، الرجل هذا فردوسي شنو التقدير لهذا الرجل؟ وجبت لهم شعر كان في مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، قلت له هذا اختصر مبعث النبي بشعر، بس الشعر ما أقرأ بالفارسي ولكن أفسره. يقول بسبب أن العرب مسلمين، أن العرب شربوا حليب الإبل وأكلوا الضب وصلوا إلى هذا المقام العظيم. قلت لهم تعالوا أنتم أيها الفرس اشربوا أيضا حليب الإبل وأكلوا الضب فقرنين من الزمان، شو وين توصلون؟ شنو هالخرافة هاي؟ واحد نزل قال هم عنده أفكار حلوة، قلت أنا ما علي بأفكار الحلوة مالته، أنا أقول الرجل تقدسوه لا تقدسوا كل أفكاره. إذا أجيب قصص وأشعار، حافظ بعض الأشعار مولانا في مثنوي وكذا وفردوسي وكذا، بس ما يصير مجاراة الناس في الأمور اللي هي ليست حقيقة. يخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وبعدين الله لما أنا أتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، أولا الله يعرف أنا جد متوجه إليه أو متوجه للناس. هاي الكلمة اللي أحكيها فوق المنبر، هل أنا أداهن هذا وذاك أم لا؟ وأنا قلت لكم قصة وأضيف يمكن نفس القصة وغيرها ما أذكر، كنت في مجلس ليلة عاشوراء، مجلس ممتاز وليلة عاشوراء، والخطيب صعد المنبر وخطب خطابة رائعة جدا ونزل من المنبر، ولكن ليلة عاشوراء قاعدين ولا قطرة دمعة ما بكوا، وناس يعني من شيعة أهل البيت وليت عاشوراء وجايين قراي وأنا قاعد. بعد كم يوم شفت الخطيب، قلت له الحكي مالك ما كان بمستواهم، أنت خطابتك رائعة بس ما حسبت حساب من مستوى هؤلاء لذلك ما بكوا. قال لا سيئني القصة شغلة أخرى. قلت له شنو؟ قال قصة أنا كل الخطابة إلك لقيتها، حتى أنت تعرف أنا أعرف ألقي خطاب مو للناس. قلت له والعياذ بالله، خواهي شلون خطابة؟ فد واحد يصعد منبر يشوف فد واحد قاعد هناك يحاول أن يستقطب اهتمامه ويحكي، خو هذا أجره على ذاك مو على الله. أنا أحكي فوق المنبر ما ينفع الناس، ما يكون لله فيه رضا ولهؤلاء الجالسين. شنو شيخنا؟ أحسنتم. الإمام زين العابدين هز الشام هز، وهز التاريخ هز بذيك الخطاب اللي خطابه، لأنه خطر لله سبحانه وتعالى وتحدى كل التوجيهات. خطابتي كتابتي مواقفي كلها يجب أن أنا عندي فتخط اللي ندعو الله أن نكون عليه، اهدنا الصراط المستقيم، أشوف ذاك شي يقول الله هنا شي يقول لي. الله يرحمه شيخ محمد الهاجري رضوان الله تعالى عليه، كان من العلماء الأفاضل والزهاد، ما يعني ما راح وراء القضايا كثيرا كلما أصروا عليه. المهم هذا الشيخ رحمة الله عليه كنا احنا نتباحث وياه في مدرسة بات كوبا اللي كانت بين الحرمين، فأشوفه بعض الأحيان يصفن، يقول شيخنا وين صفنيت؟ قال أنا دا أفكر باكر يوم القيامة أمام الرب أقدر، ما قال أمام الرب، قال عند الميزان أمام الإمام الصادق سلام الله عليه أقدر أن هاي هذا الدليل اللي أنت تقول له أو قرأته في الكتاب أقدر أستدل به على هذا الحكم الشرعي أم لا. يحسب حساب ذاك اليوم، يحسب وقفته أمام الله سبحانه وتعالى. فإحنا يخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. الله أولا حسيب، حسيب يحسب حسابي أنا شقد أراقبه وأخلي بالي على رضاه أو لا، عندي مداهنات ومجارات لهذا وذاك. الشيء الثاني الله حينما يخلي إيده بإيدك وأنت يدعمك وينصرك، من يقدر في هذه الدنيا يوقف قدامك؟ ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. أنت أكفر بالطاغوت أن كان وتوكل على الله، شوف الله شلون يأخذ ظهرك، وكفى بالله حسيبا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا منهم، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.